أيوة. طيب دائما يا إخواني المخالفون لأهل السنة ويعني الذين يحكم عليهم بالبدعة وعلى تفاسير بالدم هم إما أن يخالفوا أهل السنة في أصول بسببها يحكم ببدعتهم مثل الخوارج خالفوا أهل السنة في أصول مثل تكفير مرتكب الكبير هذا أصل خالفوهم فيه وخالفوا أهل السنة أيضا في الاستدلال بالسنة لأنهم ما قبلوا السنة من الصحابة وحكموا على بعض الصحابة بالكفر والعياذ بالله فهذه أصول أو يكثر من الإنسان الجزئيات أو كثرة الجزئيات التي ينبني على المخالفة فيها مخالفة في كليات يعني يأتي الأمر من جهتين إما أن يخالف في أمر كلي يقول له الشيء اللي تقولون به هذا أنا لا أقول به وإما أن تكثر منه مخالفة الجزئيات فينسب إلى الذم حتى ولو كانت يعني لو كان في الجملة لا يخالف أهل السنة في الأصول لكن كثرت منه هذه الشطحات فينسب تفسيره إلى الذم يعني يأتي الإنسان البلاء من جهتين إما من جهة الأصول يخالف في أصل فهذا يعتبر مبتدعا وإما من جهة كثرة الجزئيات التي يخالف بها أما وجود جزئيات يخالف الإنسان فيها فهذا معهود من كل أحد يعني ما سلم منه صحابة رسول الله حتى يسلم منه من بعده يعني هذا ابن عباس مثلا خالف الصحابة في فإن كان له إخوة فلأمه السدس قال الإخوة لا بد أن يكونوا ثلاثة وقال سائر الصحابة الإخوة اثنان فما فوق فإذا وجد للميت أخوان فإنهم يحجبون الأم حجب نقصان من الثلث إلى السدس هذا عند سائر العلماء من الصحابة ومن بعده ابن عباس يقول ماذا أي لا تحجب لا يحجبها إلا ثلاثة لأن الله عز وجل قال فإن كان له إخوة فهذه جزئية خالف بها ابن عباس سائر الصحابة وله فيها يعني معتبر له دليل يعني فيها لكن ما يشنع عليه بها ولا يشخب عليه بها ولا يقال هذا ابن عباس سوى ما سوى لا أبدا يعني هذا معهود لكن أن تكثر الجزئيات من الإنسان حتى يلتئم منها كليات أو تعود إلى كليات بالنقض فهذا أيضا يعتبر مبتدعا وتفسيره تفسيرا مذموما نعم وهذا بالحقيقة يعني الحديث في هذا الموضوع بالذات في تعريف المبتدع ومن هو المبتدع هو الذي يخالفنا في أصل من أصول العقيدة أو يخالف في جزئيات عقدية ينشأ منها أصل أما والله من خالفنا في جزئية عقدية معينة مثلا لا يقول مثلا بتأويل الصفات لكن في أحد الصفات أولها مثل ما حصل من ابن خزيمة رحمه الله تعالى من أئمة أهل السنة وأول واحدة من الصفات ومع ذلك ما خرج بهذا التأويل من دائرة السنة واضح هذا يا أخي إيه؟ حملة طيب لاحظوا معي الآن يريد أن يتكلم عن أولئك الذين تفسيرهم تفسيرا مذموما يقسمه إلى قسمين القسم الأول من يعتقد معنى ثم يريد أن يأتي إلى ألفاظ القرآن أو إلى آيات القرآن ليحملها على هذا المعنى الذي أراد، ليحملها على هذه العقيدة التي أنشأها وبناها ووقعت في قلبه. وهنا نبين أنه يجب على الإنسان ألا يعتقد عقيدة قبل أن يأتي القرآن، يجب أن يجعل القرآن هو الذي يقود إلى العقائد، ليس هو الذي يقود القرآن إلى العقائد. وهذه مصيبة هؤلاء القوم، أن الواحد منهم نشأت عنده العقيدة ثم دخل إلى القرآن الكريم ليبحث عما يؤيد عقيدته من طرف خفي أو طرف قريب، ويحاول قدر استطاعته ان الايات التي لا تخدم عقيدته او ترد على عقيدته ردا صريحا ان يلويها ويذهب بها يمينا ويسارا. وسبب ذلك انه جاء الى القرآن وهو محمل معبأ، والمفترض الذي يجب عليه ان يأتي الى القرآن وهو يقول اذهب بي الى حيث شئت، انا لا اعتقد عقيدة ولا استخرجها الا من هذا الكتاب. أما أن ينشئ العقيدة وينتهي منها ويقررها بأصولها وأدلتها المعتبرة عنده عقلية كانت أو غيرها، ثم يأتي إلى القرآن ليبحث عن أي دليل قريب مما يريد ليستدل به ويصرفه إليه، أو دليل بعيد عما هو عليه ويرد عليه فيحاول أن يلوي عنقه أو يعني يصرفه عما هو فيه من الدلالة، فهذا هو الدلالة على أن هذا الإنسان مبتدع في تفسيره. فلاحظ هنا العبارة: من اعتقد معاني ثم أراد حمل ألفاظ القرآن عليه. وحمل الألفاظ عليه بأحد أمرين: إما أن يزيد على اللفظ ما لم يدل عليه، أو ينقص من اللفظ إيش ما دل عليه. يأتي إلى اللفظ فيحمله وصفا زائدا مثلا حتى يكون هذا اللفظ مناسبا لعقيدة التي يعتقده، أو يأتي إلى اللفظ ويسلبه إيش المعنى الذي أريد به، ويسلبه المعنى الذي أريد به. واضح يا إخواني؟ يعتقد عقيدة ثم يدخل القرآن ليحمل ألفاظ القرآن عليها، إما بالزيادة على ألفاظ القرآن، زيادة معاني ما جاء بها القرآن، وإما بأن ينقص من اللفظ بعض معناه أو كل معنى. لاحظوا يا أخواني، أن يسلب من اللفظ بعض معناه أو كل معنى. مثال ذلك قول الصوفية: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. عندهم عقيدة أنه فيه أن الشخص يمكن يوم من الأيام أن يصل لمرتبة تسقط عنه التكاليف. دخلوا إلى القرآن يبحثون عن شيء يؤيدون به هذه العقيدة، دخلوا إلى القرآن يبحثون عن شيء يؤيد هذه العقيدة، فماذا فعلوا؟ وصلوا إلى قول الله سبحانه وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فماذا صنعوا باليقين هنا؟ قالوا اليقين هنا ليس هو الموت. اليقين، شوف الآن سلبوا القرآن، سلبوا من لفظ القرآن المعنى الذي أريد به، وحملوه معنى لم يرد به. ماذا قالوا في اليقين؟ قالوا اليقين مرتبة من وصلها سقطت عنه التكاليف. إذن اعبد ربك حتى تصل إلى هذه المرتبة التي من وصلها سقطت عنه التكاليف. لاحظتهم يا أخواني كيف أنهم اعتقدوا عقيدة ثم دخلوا إلى عالم القرآن وحاولوا إيش أنهم يبحثون عن شيء يؤيدون به عقيدتهم، يستدلوا به على هذه العقيدة، فوجدوا آية سلبوها معناها الذي نزلت لتقريره وأضافوا إليها معنى ما جاءت به ولا قررته أصلا، بل شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم وسائر الرسل نفيها تماما. رأيتم يا أخواني كيف تم هذا الأمر؟ هذا تفسير مبتدع. ومثله مثلا المعتزلة الذين جاءوا وقالوا ما يمكن الرب لا يشبه المخلوق، هذا لا يمكن أن يكون، الرب ليس مثل المخلوق، ويجب أن تنتفي المماثلة في كل شيء، حتى في وجود الشيء نفسه، يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى أثبت له سمع والمخلوق له سمع، إذن يجب أن ننفي السمع الذي عن الله. والقرآن إنما نفى الكيفية ولم ينفي الاشتراك في الأسماء أو في المعاني، إنما نفى الكيفية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت. وهذه الآية يا إخواني آية جامعة، ردت على صنفي الزائغين في الأسماء والصفات. فالممثلون ردت عليهم بقوله ليس كمثله شيء، الذين يقول لله يد كأيدينا ولله سمع كسماعنا وبصر كأبصارنا ويستوي الله سبحانه وتعالى كاستوائنا والعياذ بالله ليس كمثله شيء، ثم أثبتت الصفات ردا على الذين ينفون الصفات عن الله سبحانه وتعالى بحجة التنزيه، بحجة تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين. فهم جاءوا عندهم عقيدة وهي لا بد أن ننزه الله سبحانه وتعالى مشابهة المخلوقين من أي وجه كان، من أي وجه كان. وحملهم هذا الورع في التنزيه على أن ينفوا عن الله سبحانه وتعالى الصفات التي أثبتها في القرآن وقررها وأجمع عليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل القرآن بهذا العالم، كل ما مرت بهم آية من آية الصفات أولها وجاء ربك وجاء أمر ربك، بل عجبت ويسخرون، عجبت بمعنى يأتونها بمعنى، ويبقى وجه ربك تبقى ذاته، ها لما خلقت بيدي أي بنعمتي، واستمروا على هذه الشاكلة، حملوا سلبوا اللفظ ما دل عليه وأريد به، وحملوه معنى ما دل عليه ولا أريد به، وقعوا في مهاوي. يعني مثلا لما خلقت بيدي، قالوا بنعمتي، طيب يعني وش الميزة اللي تميز بها آدم عليه الصلاة والسلام بهذه الطريقة؟ إذا كان خلق بالنعمة، كل المخلوقات خلقت إنعاما من الله سبحانه وتعالى وتفضلا منه، ما في أي ميزة. يعني لما يقول الله عز وجل أسجدوا لهذا الذي خلقته أنا بنعمتي، ها لما يقول أسجد لهذا الذي خلقته بنعمتي، ما في ميزة، يقول كلنا يا رب خلقتنا كذلك، يعني ما العلة التي تجعلنا نسجد لهذا دون غيره؟ يعني فوقعوا في مهالك ومفاوز عجيبة جدا. والسبب أنهم دخلوا إلى عالم القرآن وعندهم عقائد مقررة سابقا، وأرادوا أن يحملوا ألفاظ القرآن على تلك العقائد التي اعتقدوها. ولذلك العلماء يقولون استدل ثم اعتقد، وإياك أن تعتقد ثم تستدل، يعني اطلب الدليل أولا ثم بعد أن تجمع الدليل أو تأتي بالدليل اعتقد، ولا تعكس، ها ولا تعكس، فتعتقد ثم تطلب الدليل. وكل من اعتقد عقيدة يا إخواني ثم طلب لها الدليل لا بد أن يزيغ، ولكن الحق أن تأتي فتجمع الأدلة وتستخرج منها العقائد، تستخرج منها الأحكام، وسواء كانت أصولا أو فروعا. نعم تفضل.
وهذا المستنكر قد يكون ما قصد
نفيه
أو إثباته من المعنى باطلا فيكون هو العذور، وقد يكون حقا فيكون خطأ في الدليل لم يدور. وهذا القسم ينطبق على طوائف من المبتدعة كالجهمية والمعتزلة.
طيب لاحظوا يا إخواني هذا كلام جدا مهم، لأنه لا يعني أنهم إذا سلبوا القرآن المعنى الذي أريد به ثم أضافوا إليه معنى جديدا أن يكون هذا المعنى خطأ، قد يكون المعنى الذي قرروا معنى صحيحا، لكن حمله على هذه الآية غير صحيح، حمله على هذه الآية غير صحيح. وقد يكون الذي أرادوه خطأ وحمله على الآية خطأ من باب أول. فأحيانا يقول كما وهذان الصنفان قد يكون ما قصدوا نفيه أو ما قصدوا إثباته من المعنى باطلا، فيكون خطأ في أي شيء، في الدليل والمدلول. وقد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته حقا لكنهم أخطأوا في إيجاد الدليل، أخطأوا في إيجاد الدليل. يعني أعطيكم مثال لا يدخل تحت ضمن التفاسير المبتدعة، لكن حتى أبين لكم كيف يمكن يكون خطأ في الدليل للمدلول. ما حكم مس القرآن؟ مس القرآن لمن عليه حدث لا يجوز، يجب أن يتطهر الإنسان قبلا. والدليل على ذلك كما يذكر كثير من الناس لا يمسون المطهرون. هذه الآية ليست في هذا الموضوع، المعنى الذي أرادوه صحيح، يقول لا يجوز مس القرآن للمحدث بدليل قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. ها؟ فنقول المعنى الذي أردتموه صحيح، المعنى الذي أردتموه والمدلول الذي أردتموه صحيح، لكن الدليل غير صحيح. الدليل هذا ليس في القرآن، وإنما هو في الكتاب المكنون الذي في السماء، تحدث الله عنه فقال فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. ولو كان يراد به إيش؟ يراد به الناس لقال المتطهرون، لأن نحن لسنا مطهرين بأصل الخلقة، بمعنى أننا ما يعني نصاب لا بذنوب ولا معاصي ولا أحداث ولا أنجاس ولا أخباث ولا شيء، هؤلاء هم الملائكة، ولذلك قال المطهرون طهرهم الله سبحانه وتعالى، أما نحن بل متطهرون، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فهذا خطأ في أي شيء، في الدليل أو المدلول؟ في الدليل فقط. المدلول صحيح، لاحظ كيف أنه يمكن يكون هناك خطأ في المدلول دون الدليل، ويمكن يكون هناك خطأ ها في الدليل والمدلول سويا، وسيأتي الآن بأمثلة لهذا. طيب تأبيد أن الله لا يرى،
أن الله لا يرى، فعبدوا إلى القرآن استدلوا بآيات لا دلالة فيها،
لا دلالة،
لا دلالة،
لا دلالة،
بآيات لا دلالة فيها على مذهبهم مثل هذه الآية، ونفهم برؤية في قوله تعالى إلى ربها ناظرة، وذلك أن الله لا يرى تحرك معنى هذه الآية سببا
لولوج كثير من المبتدعة. لاحظوا يا اخواني، هذا الان مثال لخطأ في ايش؟ في الدليل والمدلول كلاهما. تأبيد النفي في قوله لن تراني، لن تراني لما قالها الله سبحانه وتعالى لموسى عليه الصلاة والسلام، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني. هذه من أعظم الحجج للمعتزلة التي يبنون عليها مذهبهم في نفي الرؤية، رؤية الرب سبحانه وتعالى. قالوا إن الله قال لموسى لن تراني، إذن فلن تكون هناك رؤية. وإذا كان هذا الكلام لموسى فغيره من باب أولى. أي نعم. وحملوا ذلك على معنى يعني أرادوه في اللغة العربية لا يصح لهم، وهو كون النفي في لن بالتأبيد، والنفي في لن في اللغة العربية لا يكون للتأبيد، يعني ليس نفيا مؤبدا إلا إذا أكد بقوله أبدا لن تراني أبدا، فهنا يحمل على التأبيد، ليس بدلالة لن وإنما بدلالة أبدا، وإنما بدلالة أبدا. فلن ليست للنفي المؤبد، ليست للنفي المؤبد، فقالوا لن هنا للنفي المؤبد، فلن يرى الله سبحانه وتعالى لا في الدنيا ولا في الآخرة. هذا خطأ في الدليل وخطأ في المدلول، كونهم نفوا الرؤية هذا خطأ، وكونهم استدلوا بهذه الآية على النفي المؤبد هذا خطأ. هذا واضح؟ طيب، ثم قال ونفيهم أيضا الرؤية. طبعا هم نفوا الرؤية ثم جاءوا إلى آية وهي قول الله سبحانه وتعالى إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة. طيب إيش معنى إلى ربها ناظرة؟ ذكرنا لكم معنى، قالوا إلى جمع الجمع، ها الأصلها آلاء وجمع الجمع منها إلى، إلى ربها ناظرة، أظن بمعنى منتظرة، يعني نعم ربها منتظرة أو شيء من القبيل. ليه؟ لأن هذه الآية تدل دلالة صريحة على رؤية الله سبحانه وتعالى، فذهبوا يلوون عنقها إلى معنى لم تأتي بتقريره ولا هي الظاهر من الاستعمال في لغة العرب، لكن حملهم على ذلك سوء اعتقادهم، فجاءوا إلى الآيات الصريحة وحرفوها وأولوها. نعم، قال وقد كانت هذه الطريقة سببا لولوج كثير من المبتدعة كالرافضة والفلاسفة والقرامطة وطلبة التأويل وتحريف نصوص كلام الله سبحانه وتعالى، بل وهذه هي طريقتهم في تفاسيرهم التي ألفوها. الآن ما من طائفة مبتدعة، الخوارج، المعتزلة، الأشاعرة، الماتريدية، القرامطة، الفلاسفة، النصيرية، الرافضة، كل هؤلاء وغيرهم كلهم قد ألفوا تفاسير للقرآن الكريم، وهذا منهجهم في التأليف، هذا منهجهم في التأليف. لما أراد البهائيون يستدلون على أنه يمكن يوجد نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم فرقة نشأت من الإسلام، يعني أصلها وأصول هؤلاء البهائيين مسلمين أصولهم، فلما أراد البهائي أن يخرج بهؤلاء الناس عن الدين بحجة أنه نبي قد أوحي إليه، وقفت أمامهم بعض الآيات، ها ولكن رسول الله وخاتم النبي، خاتم إيش يسوي فيها؟ ها سلبها المعنى الذي أريدت به، سلبها المعنى الذي أريدت به، وحمل عليها معنى ما أريدت به وما جاءت في تقريره. فقال الخاتم ترد في لغة العرب بمعنى زينة، ترد في لغة العرب بمعنى زينة، إذن ولكن رسول الله وإيش وزينة النبيين. طبعا إذا كان هو زينة النبيين ما عندنا مشكلة، اللي بعده يصير أقل زينة ما في مشكلة، بس المهم نصير نبي. إذن فالبهائي نبي ودعوة النبوة والوحي صحيحة، وبذلك أصبح ها مدعي للنبوة ورسم لأتباعه دينا جديدا. هنا شوف شلون يا أخواني كيف يستعملون القرآن ويحرفونه. طيب تفضل. في نقاط المفترض، في نقاط هنا، اي نعم.
ومن لم يفعله فانه مني، الايه قال هذه الايه مثل ضرب
مثل
ضرب الله بالدنيا فشبهها الله بالنفس والشارب منها بالماء اليها والمستكثر منها والتارك بشربه المنحرف عنها والمحوال الثلاثة عند الله مختلفة. قال القرطبي قلت ما أحسن هذا لولا ما فيه من التحريف في التأويل والخروج عن
الضحك. هذه تفسير متصوفة وخصوصا المعتدلة منهم، طبعا يأخذونهم بالتفسير يسمى التفسير الإشاري، وهو التفسير بالإشارة لا باللفظ، يقول الآية ترمز إلى كذا أو تشير إلى كذا، ظاهرها يدل على كذا، وهذا يفهمه عوام الناس، لكن خواصهم يفهمون منها شيئا آخر. فمثال ذلك إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشرب منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه والذين آمنوا معه قالوا إلى آخر. يقولون هذه الآية، طبعا هذه الآية واضحة المعنى، جاءت في قصة طالوت مع قومه لما ذهب ليقاتل بهم الأعداء، أراد أن يميز الصادق منهم من الطائع منهم من العاصي، فأوحي إليه أن الله سيأتي بنهر أو سيقابلهم نهر وسينهاهم هو عن شربه وهم في حاجة إليه، فمن أطاعه في ترك الشرب فهو الذي يصح له أن يجوز معه هذه المعركة ويدخل فيها لأنه مطيع صادق، ومن لم يطعه فإنه ينبغي له أن يرجع لأن هذا تكثير سواد الناس به يغر ويخدع، فإذا جاءت الحقائق هربوا فأفزعوا الناس وأوهنوهم وخذلوا. ثم استثنى فقال إلا من اغترف غرفة بيده، يعني شيئا يأخذ به شيئا من حاجته، شيء من حاجته، فأذن لهم بالغرفة الواحدة. لاحظتم معي؟ هذا المعنى هو الظاهر الذي تدل عليه الآية. ماذا يقول هؤلاء؟ يقول هذه الآية مثل ضربه الله للدنيا، فشبهها الله بأي شيء؟ بالنهر. ثم قسم الناس في حقها ثلاثة أقسام، إما رجل سيشرب منها ويعب حتى السمالة يعني حتى آخر شيء، وإما رجل ينصرف عنها ويزهد فيها فلا يلتفت إليه، وإما رجل يأخذ منها قدر الحاجة، وأصناف هؤلاء أو أقدارهم عند الله مختلفة. فالآية إنما جاءت لتقرير معنى أصناف الناس بالنسبة للركون إلى الدنيا والزهد فيه والأخذ منها بقدر الحاجة، ثلاث أصناف. تصور هذا المعنى جاءوا به من هذه الآية. المعنى الذي جاءوا به صحيح أليس كذلك؟ الناس بالنسبة للانهماك في الدنيا وتركها ثلاث أصناف، إما منهمك فيها قد استعبدته والعياذ بالله، وإما زاهد فيها تارك لها بالكلية، وإما إنسان قد أخذ منها قدر حاجته ولم تستعبده هذه الدنيا. هذا المعنى صحيح، لكن هل هذه الآية دليل على هذا المعنى؟ لا، هذا هو. ومثل قولهم إن الله لمع المحسنين، طبعا هنا مع بمعنى المعية، مع بمعنى المعية، واللام هنا جاءت للتأكيد طبعا، فهم حملوها على اللمعان، قالوا إن هذه الآية دلالة على إيش؟ إضاءة الله وجوه المحسنين، وأن المحسن يخرج من وجهه نور، هذا المعنى فيه شيء من الصحة، أن المسلم تلاحظ أنت يعني وجهه يختلف عن وجه غيره من الناس، والطائع لله سبحانه وتعالى عليه من النورانية في وجهه وفي يعني محياه ما ليس على غيره، لكن هل هذا هو دليلها؟ أبدا. أي نعم، فيقول لمع من اللمعان، أي نعم، لمع المحسنين يعني بيضهم ونور وجوههم. أي نعم. طيب، لاحظ هذا الآن يعني بين المتصوف أحيانا يخطئون في الدليل دون المدلول، وأحيانا يخطئون في الدليل والمدلول، فهم اعتقدوا أنه الرقص جائز وأنه قرب من القرب، فأخذوا يبحثون له عن آية تؤيد هذا العمل الذي يعملونه ويتعبدون الله سبحانه وتعالى به، وجدوه في قول الله سبحانه وتعالى اركض برجلك هذا مغتسل بارد مشرب، اركض برجلك يعني حرك رجلك وحك بها الأرض، فإن الله سبحانه وتعالى سيبعث من هذا الحك ماء يجعله الله سبحانه وتعالى شرابا لك وطهورا لك من درنك ومرضك. وحصل هذا اللي حصل، فقالوا أركض برجلك، فيها الدلالة على جواز الرقص، إذا كان هذا أيوب فعل الركض بالرجل فنحن أيضا، يعني تختلف الصفة قليلا لكن هو المعنى واحد، ولذلك تجدهم في المساجد، في مساجدهم يجلسون ويهزون ويرقصون رقصا عظيما حتى يفقد الإنسان منهم عقلا من كثرة الرقص وشدته، ويرون أنهم في عبادة، زين لهم سوء أعمالهم والعياذ بالله. نعم.
الذي فسر القرآن بالقرآن
لا والمنزل نعم. لاحظ هذا طبعا المقصود به تفسير القرآن بمجرد اللغة، هذا تفسير القرآن، هذا كلام وإن كان فيه يعني فيه صعوبة أو التواء في المعنى أو اللفظ. هنا المقصود تفسير القرآن بمجرد اللغة، فتفسير القرآن بمجرد اللغة لا يجوز، بل لابد من النظر إلى إيش المتكلم بالقرآن، ماذا يريد، نزل عليه، مخاطب به، ملابسات النزول، هذه كلها أشياء لابد ملاحظتها ها قبل أن نفسر القرآن بمجرد اللغة العربية. فالكلمة في اللغة العربية قد ترد لي 5 أو 6 أو 10 معاني، ها ما يجوز لنا أن نحملها على أي معنى من هذه المعاني دون أن ننظر إلى كلام الله سبحانه وتعالى، ما قبله ما بعده، عادات القرآن الكريم، من أنزل لاحظت؟ مثل لما قال إذ يغشيكم النعاس أملة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. فقال المقصود بتثبيت الأقدام إفراغ الصبر عليه. هذا المعنى في اللغة صحيح، أنه قال فلان ثبتت قدمه في الحرب، إيش معنى؟ أنه صبر وجالد، معنى في اللغة صحيح. لكن هل هو المراد بالآية؟ لا، المراد بالآية ما يوافق سبب النزول أو ما يوافق نزول هذه الآية، وهو أن الله سبحانه وتعالى أنزل مطرا ثبتت به أقدامهم وأقدام مراكبهم حتى لا تسيخ في الأرض فيكون أهون لسيرهم عليها، أهون لسيرهم عليه. فلما فسر القرآن بمجرد اللغة زاغ وضل عن المعنى الصحيح، وكان الأجدر به ألا يفسر القرآن بمجرد اللغة، وأن لا يعتمد على اللغة وحدها في تفسير القرآن، بل يجب أن يرجع وينظر إلى ملابسات النزول، من أنزل عليه القرآن، المتكلم بالقرآن، عادات وكليات هذا القرآن، لا بد من النظر إليها جميعا قبل أن نبدأ بتفسير القرآن الكريم. نعم. لا يوجد فيها تفاسير على هذه الشاكلة. ليش قلنا تفاسير؟ أنقول تفاسير؟ أيوة، ليش؟ منتهى الجموع، صيغة منتهى الجموع مفاعل وما ومفاعيل، فاعل مثل مساجد ومفاعيل مثل تفاسير، نعم، ومصابيح. تفسيره قوله تعالى، وش اعراب قوله؟ مفعول به للمصدر. اي نعم. هذا تفسير مذموم لأنه مخالف للظاهر. الله عز وجل يقول كونوا قردة خاسين، وأن تقول لا ما كانوا قردة، هذا تفسير مذموم. لكن هل يحكم على تفسير مجاهد بالذم؟ قلنا أنه ما يحكم على تفسير شخص ما بالذم إلا لما يخالفنا في إيش؟ في أصول كلية أو في جزئيات كثيرة تد على أصول، يعني ينبني منها أصول أو شيء من هذا القبيل، فهذا اللي يحكم على تفسير بالذم. أما يخالف آية في تفسير معنى معين في آيتين في ثلاث في عشر، هذا كل الناس يقعون فيه. نعم. طيب. نعم.
فالمعتزلة مثلا صنفون في هذا النوع من الظلمية في الاستدلال والتحريف في بعض الآيات بتوافق ما يعتقدون، ومع الحكم على تفسير بأنه مذموم في تفسير الزمخشري فإن هذا لا يعني أن كل تفسيره مذموم،
أن كل
تفسيره مذموم ففيه ما يمكن أن يوافق الحق.
أي نعم. وهذه يعني قررناها سابقا، وهي أنه إذا حكمنا على تفسير بأنه مذموم لا يعني أنه ليس فيه شيء من الحق، بل يكون مذموما من جهة تلك الآيات التي يعني حرفها أو أولها أو تلك الأصول التي هدمها. هنا لكن قد يكون مبدعا في أشياء أخرى مثل تفسير الزمخشري في القضايا البلاغية لا يولى عليه، وكل من جاء بعده اعتمد عليه ونقل منه في القضايا البلاغية، لأن الرجل متمكن في اللغة العربية وأوتي حسا بلاغيا عاليا. لكن لما تجي قضايا مثلا الصفات أو الأسماء أو عقائد المعتزلة التي يريد تقريرها، فإنه يقررها بأدق أسلوب وأبلغ عبارة
ويحاول قدر المستطاع أن ينسج هذه العبارة بطريقة توهم أن الإنسان العادي فلا يفهمها ويؤول القرآن بها دون أن يدرك مراد هذا المعتزلي منها. ولذلك من جاء من المفسرين المتأخرين من اعتمدوا على الزمخشري نقلوا اعتزالياته وهم غير معتزلي، هم أشاعرة، والأشاعرة من أشد الناس على المعتزلة. يعني ما كفى الله المعتزلة، ما كفى الله أهل السنة المعتزلة إلا بالأشاعرة. الأشاعرة يعني قاموا قومة عجيبة في الرد على المعتزلة والشدة والإنكار عليه. لكن بعض الأشاعرة لقلة فهمه لحقائق دين المعتزلة أو مذهبهم ينقل اعتزاليات الزمخشري دون أن يشعر به. ولذلك قال الإمام البوقيني رحمه الله: استخرجت اعتزاليات الزمخشري من كشافة بالمناقيش، بالمناقيش بالنقاش، هكذا بعبارات واضحة وصريحة. أي نعم. سبحانك اللهم.